في فترة الحرب التي فرضها نظام البعث الصدامي على الجمهورية الإسلامية، وكسر الحصار الذي فرضته تلك القوات لمدة عام على المدينة. وكانت القوات نظام البعث الصدامي العراقية شكلت طوقا على المدينة ونصبت المتاريس ظنا منها بأنها ستمكنها من صد الهجوم الإيراني، إلا أن القوات الإيرانية وبالاتكاء على الله عز وجل وقوة إيمانها تمكنت من كسر الحصار وتكبيد قوات البعث الصدامي خسائر كبيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
قوافي الوجد. أراجع نفسي، هل أنا ذلك الذي عهدت بأمسي؟ أم أنا رجل ثاني؟ علمت صنوف العلم درسا وخبرة، فما لي بلغت الجهل في منتهى شاني؟ أراني بعد الشيب عاودني الهوى، فرد صبا الدنيا علي وأصباني. غدوت كأني ما عرفت حقيقة، وهل أنا إن يدعو الهوى غير إنساني؟ فيا لي من كهل يرى وهو جاثم، كطفل على شيء يقلبه حاني. بكفي من النوار ذات أشعة لها قرص شمس زانه تاج ألواني. فبينا أجيل الطرف في قسماتها، وثم فنون من جمال وإتقاني. إذا أنا للتاج المنظم ناثر، تباعا ولي في ذاك ترديد صبياني. أسائل أوراقا ويا ليت شعرها، أتهواني الحسناء أم ليس تهواني؟ أبيات للشعر خليل مطران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
أتى المدينة رجل من البادية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنصحه، فقال له النبي: لا تغضب. وعندما رجع إلى قبيلته أخبر بأن بعض صبيانها سرقوا مالا من قبيلة أخرى فعوملوا بالمثل، فأسفرت النتيجة باصطفاف القبيلتين للقتال وإشعال نار الحرب. فلما سمع الأعرابي بهذا الخبر اضطرمت نار الغضب في داخله، فقام وطلب سلاحه والتحق بصف قومه. وبينما هو كذلك إذا بشريط الذكريات يتوالى في ذهنه، فتذكر أنه ذهب إلى المدينة وطلب من النبي أن ينصحه، وكانت نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن لا تغضب. ساعتئذ ثاب الأعرابي إلى رشده ورجع إليه عقله، ففكر في نفسه: فيما الانفعال؟ ما هذا الاستعداد للحرب والقتال؟ وفيما الغضب من غير ما سبب؟ وإذا بنصيحة الرسول تدعوه إلى نصح زعماء أعدائه، فناداهم قائلا: يا قوم، علام هذا النزاع؟ إن كان لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي فيما لي أنا أو فيكموه، فليس هناك من سبب للقتال وسفك الدماء. فلما سمع زعماء القوم كلامه تحركت في نفوسهم الغيرة والشهامة وقالوا: فما كان فهو لكم، ونحن أولى بذلك منكم. فتصالح الطرفان ورجع الصفان كل إلى قبيلته. المعروف عن الغضب أنه جندي من جنود إبليس، وويل لمن استشاط به غضبه ونحاه عن عقله ومنطقه وعن التفكير في الإصلاح.
بها أعظم لي أجري، بها بها يسر لي عسري بها أجبر لي كسري لا إله إلا الله لا إله إلا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، رحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الندامة ندامة يوم القيامة. نعم، شر الندامة ندامة يوم القيامة. لماذا شر الندامة؟ لأنها الندامة التي لا يمكن معها التعويض بالنسبة للمحسنين أو بالنسبة للمسيئين. احنا ذكرنا في وصية سابقة أنه المحسن يندم كما المسيء يندم، وذلك طبقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع، يعني نزع عن إساءته وترك إساءته. فجميع الناس أيها الإخوة الكرام يندمون، إذن المحسن يندم لأنه ما ازداد من الحسنات وترك فراغات في حياته قضاها بأمور ليست محرمة ولكن لا نفع فيها، والمسيء يندم لأنه ارتكب الفواحش والموبقات اللي راحت لذتها وظلت تبعتها عليه. فالجميع يندم يوم القيامة لا شك، لكن كلامنا في هذه الوصية هو لماذا ندامة يوم القيامة هي شر الندامة. حديثنا حول شر الندامة، لماذا؟ قلنا لأن ندامة يوم القيامة لا يمكن معها التعويض. كيف يعني؟ يعني في الحياة الدنيا إذا ندمت على شيء ما بإمكانك أن تصلح ذلك الشيء، تتدارك ذلك الشيء، تعوض ذلك الشيء. مثلا إنسان فرضا فات أيام شبابه وانتهت أيام شبابه وما رح للمدرسة، وصل عمره 30 سنة ولم يتعلم، فندم على ذلك لما شاف الدراسة والعلم فيها فائدة كبيرة والإنسان الجاهل ما إلى ذيك القيمة في مثل هذا العالم اليوم اللي ما يقرأ وما يكتب صعب عليه أن يعيش في هذا العالم، فتندم. طيب هنا الندم يمكن معه تدارك، عمره 30 سنة 40 سنة حتى بإمكانه أن يتدارك وأن يتعلم القراءة والكتابة. كذلك في الأمور الأخرى أيضا، كثير من الأمور اللي الإنسان يندم أنه ما عملها أو يندم أنه عملها فيصلح. يعني بعض الأمور نتندم إحنا لماذا فعلنا ذلك الأمر، بإمكاننا أن نصلح ذلك الأمر. في الحياة الدنيا أكو فسحة، أكو مجال للتدارك لتصليح وتصحيح الأمور التي فعلناها وندمنا عليها، أو الأمور التي لم نفعلها بإمكاننا أن نتدارك، لكن يوم القيامة ماكو مجال للتدارك. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا القرآن الكريم يقول: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. خلاص قضي بينهم، لا يوجد مجال للتدارك، ولهذا ندامة يوم القيامة هي شر الندامة، وقانا الله وإياكم من الندامة في يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة، وقد تحدثنا في حلقة الأمس عن بعض دلالات هذه الآية المباركة والدروس التي نستفيدها في صراعنا مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين رفضوا كل ذلك الانفتاح الكبير من قبل المسلمين عليهم باعتبارهم أهل كتاب، وأنهم من المفروض أن يكونوا أقرب من الآخرين في قبول الرسالة السماوية وفي قبول القرآن الكريم، إلا أنهم ولإصرارهم وعنادهم تراهم أصبحوا العدو رقم واحد، وخصوصا اليهود الذين أمعنوا في عداوتهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين حتى أنهم صاروا أشد عداوة من المشركين الوثنيين. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. انظر إلى ترتيب العداوة، حيث قدمت الآية المباركة قدمت اليهود أولا، وهذا يشير إلى أشدية عداوة اليهود ومدى الحقد الذي يكنه هؤلاء القوم على الرسالة الإسلامية. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، مهما تأتيهم بدليل ومهما تأتيهم ببرهان قاطع وحجة بالغة، فإنهم لا يتبعون قبلتك. لماذا؟ لأنهم غير مستعدين لأن يسمعوا كلمة ولأن ينفتحوا في حوار، وإنما يأخذهم العناد والاستكبار. فمهما تكن الحجة بالغة ومهما تكن الدلالة قوية ودامغة، فإنهم لا يستمعون إليها. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، هنا أنظر القرآن الكريم كأنه هنا يتأسف على هؤلاء، رغم كونهم أهل كتاب ومن المفروض أن يستجيبوا لتلك النداءات القرآنية ولذلك الانفتاح القرآني عليهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. نقف مع هذا المقطع الأخير، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حيث يبين هذا المقطع مدى العداوة التاريخية بين أهل الكتاب أنفسهم من اليهود والنصارى. فإننا رغم ما نشاهده من تقارب بينهما إلا أنه تقارب وتعاون قائم على أساس المصالح وقائم على أساس وحدة العدو، حيث يحاول اليهود والنصارى أن يجمدوا خلافاتهم المريرة التاريخية عندما يقفون بوجه الإسلام والمسلمين ليرفعوا ذلك الشعار القديم الجديد: يا أعداء الإسلام اتحدوا. ولهذا فقد تحدثنا في مواضع عديدة من هذا البرنامج القرآني أن القرآن الكريم يقرر أحيانا حقيقة الأعداء العداوة والعداء بين أهل الكتاب، ويقرر أحيان أخرى حقيقة الولاء بينهما. وقد قلنا في مرات سابقة أن الأساس هو العداوة والبراءة بينهما، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني كذلك قال المشركون ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. هذه الآية المباركة تقرر حقيقة الأعداء والعداء والبراءة بينهما، وكذلك الآية التي بين أيدينا: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فاليهود يتوجهون نحو بيت المقدس والنصارى يتوجهون نحو المشرق أينما كانوا، ولا يتنازل أحدهم عن الآخر، فكل واحد منهم يتبع قبلة تختلف عن القبلة الأخرى. إلا أن هؤلاء يحاولون أن يجمدوا خلافاتهم حينما يظهر الإسلام كقطب ثالث في الساحة السياسية، فيقفون في خندق واحد لضربه ومحاولة محاصرته، كما نرى في واقعنا المعاصر، حيث نرى الجميع قد شخصوا عدوهم المشترك فيما يسمونه بالأصولية، لأنهم يرون في انطلاقة الإسلام وعودته إلى الأمة وإلى الساحة يرون ذلك من أكبر المخاطر عليهم، لأن عودة الإسلام والقرآن تعني عودة الوعي في الأمة، وتعني انتهاء عهد السيطرة الاستعمارية وانتهاء عصر النهب والسلب الاستعماري لثروات المسلمين ولمصادر الطاقة في بلادهم. وتعني عودة القرآن إلى الأمة أن توفر الأمة ما تستطيع من قوة، تجسيدا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا النشيد الإسلامي الرائع الذي هجره المسلمون عندما هجروا القرآن الكريم وهجروا الآيات القرآنية المباركة. انظر إلى تعبير القوة، فقد جاء التعبير بالنكرة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فتشمل القوة الاقتصادية والقوة الحكمية والقوة العسكرية والقوة الإعلامية والقوة الصناعية، وبالتالي استغناء المسلمين عن أعدائهم في كل شيء وخصوصا في صناعة الأسلحة. تصور ماذا يكون حال المسلمين عندما يكون المصدر الأول لأسلحتهم من أعدائهم. هذه هي المهزلة التي نعيشها اليوم، الطائرة المقاتلة نستوردها من عدونا، الدبابة نستوردها من عدونا، الرصاصة نستوردها من عدونا. تصور كيف يعطي لك هذا العدو اللدود كل تلك المعدات والأسلحة. نعم، إن عودة القرآن فاعلا في حياة المسلمين سيقضي على كل تلك المفارقات الرهيبة، والقرآن يستصرخنا بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن عودة القرآن فاعلا يقطع كل تلك السبل التي بموجبها استحكم الاستكبار العالمي على بلاد المسلمين وثرواتهم ومصادرهم. لنعد إلى الآية التي بين أيدينا، لنعد إلى تلك الحقيقة القرآنية، حقيقة العداء بين الأعداء: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذه الحقيقة عندما يقرأها المؤمنون فإنها تعطي لهم الأمل في ساحة الصراع وميدان المواجهة، حتى لا يعتقدوا فيما يرونه من اتحاد بين أعدائهم، لا يعتقدوا بأن هذا الاتحاد نابع من مبادئ أساسية، وإنما هو اتحاد مصالح. وما زالت النار تحت الرماد، فالصراع بين أعدائنا تاريخي مرير، والصراع بينهما لا يمكن أن ينتهي، فإن النصارى يعيشون الحذر الشديد من اليهود لأنهم يعلمون بمدى مكرهم وخديعتهم. وقد صرح الكثير من مفكري وساسة الغرب بهذه الحقيقة المريرة، واعتبروا اليهود وبالا على أوروبا. وقد ذكرنا في إحدى الحلقات من هذا البرنامج بعض التصريحات من قبل بعض الساسة الأمريكان والألمان وغيرهم حول الخطر اليهودي. نقرأ هذا المقطع لجورج واشنطن في بخصوص اليهود، حيث يقول: يفوق تأثير اليهود المدمر على حياتنا ومستقبلنا خطر جيوش جميع أعدائنا، بل إنهم أشد خطرا وفتكا بمئة ضعف من ذلك على حرياتنا. والقضية الكبرى التي نكرس لها جل اهتمامنا، ومما يؤسف له ويؤلم في الوقت نفسه، أن حينا من الدهر طويلا قد انقضى لم تحاول خلاله ولاياتنا كل منها على حدة على الأقل مكافحة اليهود والقضاء عليهم، رغم برهنتهم على أنهم يشكلون مجموعة حشرات وتؤلف أكبر خطر يمكن أن يتهدد استقرار الولايات المتحدة وأمنها. هذا ما يقوله وما قاله جورج واشنطن، وتجده في كتاب مبادئ جورج واشنطن. هذه العبارات التي تمثل الخطر اليهودي على أمريكا. ونجد في كذلك تصريح لنابليون بونابرت في فرنسا، نجد ذلك التصريح الذي يبين خطر اليهود على فرنسا. يقول: ليس هناك ما يدعو إلى الازدراء أكثر من حفلة استقبالك لليهود. فكرت بتحسين حالة اليهود، لكنني لا أريد المزيد منهم في مملكتي، فأنا لا أملك في الحقيقة إلا أن أعمل ما بوسعي للتعبير عن احتقاري لأكثر شعوب الأرض خسة. هذا التصريح لنابليون بونابرت تجده في من رسالته إلى أخيه جيروم عن كتاب رسائل نابليون، الرسالة 237. من هذا المنطلق فإن ما نجده من اتحاد وتعاون بين الأعداء هو في الحقيقة يعني اتحاد مؤقت يكمن فيه العداوة والبغضاء، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. والحمد لله رب العالمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نتناول الحديث عن دور الأمة وطبيعة المهام التي تؤديها ضمن فعاليتها في القضايا العامة، والوعي الذي يبلور كيان المجتمع ويعزز الإرادة الذاتية فيه. أتمنى لكم أطيب الأوقات. مستمعين الأفاضل، لقد اعترف الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بالدور الكبير والأساسي للأمة في اختيار وتحديد نظام الحكم الصالح لها، ولكن هذا الاعتراف ما كان يعني أبدا أن الإمام كان يرى أن إجماع واتفاق الأمة هما اللذان يحددان الحق والباطل في علاقة الدين بالسلطة السياسية، بل إن ذلك يتحدد على ضوء الحقائق التي يدركها العقل الإنساني عن حقيقة الدين وطبيعة الوظيفة التي يتعين عليه القيام بها في عالم الإنسان. وينبغي التمييز بين الإجماع في مجال النظريات والإجماع في مجال العمليات. ففي مجال النظريات ليس الإجماع مصدر حقيقة، لأن الحقيقة تثبت عن طريق البرهان والدليل، وأما في مجال العمليات فإن الإجماع يصلح مصدرا ومعيارا للحقيقة في مثل المطلوبات الخيرية التي تتقرر بالرغبة والإرادة وبهداية من العقل. أيها الأخوة والأخوات، إنما أراده الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في اعترافه للأمة بدورها في اختيار النظام الذي تريده، ما كان ليريد المراهنة من خلاله على دور الدين وقيمته، لأن الدين في رأي الإمام هو حقيقة إلهية أسمى من أن يتدخل البشر في تحديدها وصياغتها. ومهما كانت الأمور، فأنه تكرر التركيز من جانب الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على أهمية أن تمارس الأمة دورها في تأسيس ودعم الحكومة العادلة والدفاع عنها. فالإمام رضوان الله تعالى عليه يبرز الثقة المتعاظمة بالأمة ويبدي ثقته المطلقة بما ستختاره الأمة التي تتوفر على وعي وفهم يحقق لها طموحاتها ويستجيب لمتطلباتها ويحفظ لها عزتها وكرامتها، فيندفع في هذا الشأن للتأكيد أن الأمة تمتلك القدرة والصلاحية على تقرير مصيرها، وأنها صاحبة القرار في ذلك دون غيرها ممن يريدون فرض إرادتهم عليها واستلاب حقها في تقرير المصير. يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن إرادة الأمة حينما تتناغى وتتوافق مع الإرادة الإلهية فإنها تستطيع تحويل غير الممكن إلى الممكن، ولذا لم يفرط الإمام في هذه القدرة الكبيرة التي تحتويها الأمة في ذاتها وفعلها، بل يجب أن تعتمد على قدرة الأمة، لأن الإمام كان يعتقد أن أي نظام حينما يفتقد دعم وتأييد وثقة الأمة فإنه يفقد بالإضافة إلى شرعيته كل مبرر لبقائه واستمرار وجوده، لأن الأمة إذا لم تسند الدولة فإن هذه الدولة لا تصلح ولا تستقيم. ومن هنا فقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يعول تمام التعويل على الدور الذي يمكن للأمة من خلال مشاركتها وفاعليتها في الشأن العام أن تحقق من خلاله لذاتها متطلبات الاستقرار الاجتماعي والثبات السياسي، كما أنه يرى أن وعي الناس ومشاركتهم ومراقبتهم وتناسق حركتهم مع مقاصد الدولة المنتخبة هو أكبر ضمان لتحقيق وحفظ الاستقرار في المجتمع. أعزائي المستمعين، إنما هو مهم في المنهجية السياسية التي مارسها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خلال مدة قيادته للدولة الإسلامية في إيران أنه كان لا يترك الفرصة تمر من دون أن يستثير الناس ضد أي ممارسة خاطئة أو مستبدة. إنه يستحث الأمة بكل قطاعاتها على ممارسة حقها في نقد وتصحيح ومواجهة كل أخطاء السلطة السياسية الحاكمة بكافة أجهزتها ومسؤوليتها. ويرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بأنه يجب أن نكون كذلك، وعلى المسلمين أن يكونوا كذلك في مواجهة أي شخص وحاكم كان. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام فهو الأمل الكبير بجهاده الدام المرير العلم الشعب القدير ألا يقر على الظلام
حي الإمام حي الإمام بالحق ثار وبالحسام حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الضمام حي الإمام حي الإمام بالحق ثار وبالحسام حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الضمام
حي الإمام حي الإمام حي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015 مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم
مراحل الاحتلال علينا اليوم أن نمسك بزمام المبادرة فإن العدو هو الذي كان ممسكا بزمام المبادرة حتى الآن ولم يصدر منا سوى الشكوى والعتاب لقد تحولت فلسطين في إطار عملية تاريخية اشتملت على عشرات المبادرات التي قام بها العدو إلى ملك مطلق للصهاينة فبدأوا بشراء الأراضي ثم تسليح الصهاينة المهاجرين ومن بعدها إثارة الحروب الداخلية وإعلان تجزئة فلسطين ثم احتلال أجزاء جديدة من ذلك البلد الإسلامي والعربي ومن بعدها احتلال جميع أراضيه وإضافة أجزاء من الأراضي المصرية والسورية والأردنية إليها إلى هنا لم تأخذ الدول العربية المجاورة لفلسطين بزمام المبادرة إلا مرة واحدة وهو الهجوم الذي شنته سوريا ومصر في شهر رمضان من سنة 1973 للميلاد وهو إن لم يحقق نتائجه بالكامل إثر الدعم الأمريكي للكيان المحتل ومماطلة الدول الإسلامية، لكنه كان داعياً إلى اعتزاز الجبهة العربية وأدى إلى إنقاذ جزء من الأراضي العربية. وبعد ذلك وإلى يومنا هذا كان ولا يزال الصهاينة وحماتهم وعلى رأسهم أمريكا يمسكون بأيديهم زمام المبادرة في رفع شعارات المساومة، وغالبا ما تصب باتجاه تكريس احتلال فلسطين، ولقد جروا خصومهم إلى حيث أرادوا بمقدار استطاعتهم. علينا نحن الحكومات المسلمة أن نكون جادين أكثر في دعم الحكومات الموجودة في الخط الأمامي، فإن بعض حكوماتنا عمدت في الماضي إلى طعن حتى جبهة بلدان الخط الأمامي بالخناجر من الخلف، والنموذج البارز لها هي الحكومة الإيرانية في العهد البهلوي. فإن المؤسف أن إيران كانت في تلك الأيام وكراً آمناً للصهاينة وحليفاً صديقاً للحكومة الغاصبة. الاغتصاب. اغتصب الصهاينة بلدا إسلاميا وشردوا شعبا آمنا، وأخذوا بتبرير عملهم وتوسيع دائرة اغتصابهم عبر التعجرف والتعسف والعمل السياسي الذي قام به السماسرة والتجار الصهاينة. فقد عرف الصهاينة منذ 100 أو 150 عاما أن عليهم العمل على اكتناز الأموال، وإن أرادوا الخروج من الذل والهوان المحتم عليهم في البلدان الأوروبية يجب عليهم جمع الأموال بأنفسهم والاستيلاء على المراكز الحساسة والسيطرة على وسائل الإعلام والصحف والإذاعات، وهذا ما أقدموا عليه. فإن هناك العديد من أصحاب رؤوس الأموال الكبار في العالم من الصهاينة، إنهم ومن خلال ضغوطهم وأعمالهم السياسية والإعلامية تصوروا أن هذه القضية ستنثر في رياح النسيان بعد مضي 40 أو 50 عاما، وإلا فمن يصدق أن يشردوا شعبا من بلده ويجمعوا جماعة من أطراف العالم في ذلك المكان ويؤسسوا بزعمهم دولة؟ أمر غريب للغاية ولا يصدق. إنهم قالوا إننا لا نكترث لكلام العربي ولهذه القرارات الصادرة من منظمة الأمم ولهذه الضوضاء، فليفعلوا ما شاءوا، فإننا سنبقى صامدين ونستخدم بالتدرج أساليب الضغط الدولي، وإنهم سينسون ذلك، وهذا ما حدث للأسف. خداع الصهاينة عند اغتصاب فلسطين. لم يعرض الصهاينة عن أهدافهم ولم يتنازلوا عما ذكروه من هدف من النيل إلى الفرات، وما زالوا يرمون إلى السيطرة على ما بين النيل والفرات، غير أن استراتيجية الصهاينة هي أن يقوموا أولا بترسيخ قواعدهم عبر الخداع والحيل ليتقدموا بعد ترسيخها نحو الأمام، كما استطاعوا عبر الضغط والهجوم والقتل واستخدام القوة والعنف. وإذا قوبلوا بمواجهة جادة سياسية أو عسكرية يتوقفون ويعمدون ثانية إلى المكر والخداع ليتمكنوا من خلال ذلك التقدم خطوة نحو الأمام. فإن رفعوا خطوة إلى الأمام لجأوا إلى الضغط والعنف من جديد، وهذا ما قاموا به منذ 60 أو 70 عاما حتى اليوم، أي إنهم انتهجوا هذا النهج قبل 25 سنة من احتلال فلسطين رسميا. إنهم حينما دخلوا فلسطين في بادئ الأمر كانوا يقولون: نحن نأتي بالمهاجرين إلى فلسطين لأن ذلك يثير دهشة الشعب الفلسطيني من هؤلاء الوافدين، وقالوا كاذبين: نحن نأتي بالاختصاصيين. والمسائل التي أقولها موثقة وقد أميط اللثام عنها في الوثائق المودعة في وزارة الخارجية البريطانية، فإن بعض وزارات الخارجية في العالم تعمد إلى نشر وثائقها القديمة وتقع في متناول الجميع. الوثائق التي ذكرتها قد وقعت بأيدينا بعد 60 أو 70 عاما، وجاء في هذه الوثائق أن ضابطا بريطانيا كان قد أنيطت به مهمة في فلسطين، كتب في تقرير له: نحن قلنا للشعب الفلسطيني إن الذين يدخلون فلسطين هم من الاختصاصيين والمهندسين والأطباء، وأمثالهم يأتون لإعمار بلدكم وبعد إعمار أرضكم يرحلون عنها. وقد كتب هذا الضابط البريطاني نفسه في رسالة له: ولكننا كذبنا على هؤلاء الناس، إنهم جمعوا اليهود الذين لا يحملون أي اختصاص ومهنة من أطراف العالم وأسكنوهم فلسطين وزودوهم بالإمكانات والأراضي وكل شيء، لأنهم كانوا يريدون طرد أصحاب فلسطين الأصليين من هذا البلد. وقاموا بهذا العمل، قاموا به أولا بالحيلة، وبعد إرساء قواعدهم لجأوا إلى الهجوم. وفي عام 1948 للميلاد أعلنوا تأسيس الحكومة الإسرائيلية، وبعد سنة هاجموا على مصر وسائر البلدان الإسلامية أيضا للاستيلاء على مزيد من الأراضي. وبعد أن تلقوا ضربة عنيفة التزموا الصبر لمدة، مع العلم بأنهم قد استولوا على الكثير من الأراضي، لكنهم ولكونهم لم يستطيعوا التقدم نحو الأمام توقفوا عن الحركة وركنوا إلى الخداع ثانية ليروا متى يتمكنون من شق طريق جديد، وقد تقدموا على هذا المنوال إلى هذا اليوم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا. مستمعينا الكرام، منذ القديم كان الناس يعرفون بفطرتهم إمكانية انتقال الصفات الجسدية والنفسية من الأب لابنه أو الجد لحفيده، ولكن البحوث العلمية الحديثة عمقت عندنا هذه المعرفة حينما كشفت لنا عن الجينات الموروثة ومدى أثرها في نقل الصفات من جيل لآخر. وهكذا كان علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تجلت فيه شمائل الرسول الكريمة من نبرات صوته إلى ملامح وجهه إلى طريقة مشيه. كانت ولا تزال الأمة الإسلامية بأشد ما تكون من الشوق إلى رسول الله، حتى إن من الأدعية الشائعة إلى الآن بين المؤمنين الدعوة لبعضهم البعض برؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان يتسلى المسلمون في ذلك العهد، حيث ملامح الرسول لم تزل معروفة عند الكثير ممن رآه أو سمع كمال وصفه ممن رآه من أصحاب الرسول. كان يتسلى المسلمون بالنظر إلى علي الأكبر، ولكن هذه الصورة المشابهة جسديا ونفسيا للرسول أصبحت مادة ثمينة للتربية المثلى. فإذا كانت صورة علي الأكبر شبيهة بالنبي، فإن نفسه أشد ما تكون مناسبة لتلقي أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إنها ذهبة خالصة صاغتها يد الولاية، يد أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام سبط النبي، فصارت أشبه الناس خلقا برسول الله الصادق الأمين. وإنها شهادة عظيمة وعظيمة جدا أن يتمثل شخص من غير الأئمة عليهم السلام صفات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد وصف الباري جل وعلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه على خلق عظيم، وقد سرى حتى اليوم عطر خلقه في حقول الإيمان، حتى انتشى به كل من أراد كمالا أو رام جمالا بأخلاقه العطرة، فتح القلوب وملك الأفئدة. وعلي الأكبر تمثل تلك الأخلاق بأجلى صورها، فمن طلاقة الوجه إلى أدب المنطق، إلى استقامة السلوك، إلى العفو والصفح، إلى الصبر والزهد، إلى التقوى واليقين، إلى الشجاعة والتوكل، وبالتالي إلى الخلق الذي هو أصل كل خلق فاضل وجذر كل سمو، أي صلة بالله سبحانه. نعم مستمعين الكرام، إن بلوغ شخص درجة عالية من العلم كمال لا شك في أهميته وصعوبته، ولكن بلوغ الإنسان إلى درجة عالية من الأخلاق وبهذا المستوى الأسمى من مجاهدة النفس واتباع الوحي وتمثل الرسالة إنها كمال بمعنى الكلمة، ولقد بلغه علي الأكبر بشهادة الحسين عليه السلام. إن المال والجاه والزخارف الدنيوية كلها تصحبنا في أحسن الفروض إلى بوابة الآخرة، أي باب القبر، بينما الخلق الفاضل يصحبنا ليكون عونا عند سكرات الموت، وأنيسا في بيت القبر، وأمنا عند هول المطلع، ونورا في القيامة، وثقلا في الميزان عند الحساب، ودرجة عالية في الجنان على أنه في الدنيا نور وذكر حسن وسعادة. ولأن علي الأكبر كان قمة الخلق المحمدي، فقد شهد بفضله الناس